بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، فحياك الله يا شيخ.
حياكم الله وحيا المشاهدين جميعا.
توقف بنا الحديث يا شيخ الله يبارك فيك عن الكفار، فإن الله عز وجل قد عاقبهم بالختم والطبع على القلب ثم أيضا على السمع، فلم يستطيعوا سماع ما يفيدهم، ثم انتقل إلى الأسلوب إلى الغشاوة وكانت لجانب البصر، فلما استخدم مع البصر الغشاوة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم، ونسألك اللهم عز وجل أن تسلكنا في سلكهم، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هاتين الآيتين كما قلنا سابقا، الآيتين من سورة البقرة، من أوائل سورة البقرة، في صفة الكفار ذكر الله عز وجل في الآية الأولى أنهم كفروا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لن يؤمنوا، لأنهم قرروا الكفر. ثم إن الله عاقبهم بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. على القلوب فلا تعي الحق ولا تدركه، وعلى سمعهم فلا يسمعه. ثم قال كثير من المفسرين يقولون وهنا وقف، وعلى أبصارهم
غشاوة.
ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. فقوله سبحانه وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة، طبعا الغشاوة هي ما يغشي البصر فيمنعه من الرؤية، هذه الغشاوة. ومن الناحية اللغوية البحتة هذه تمر على الإنسان، سواء كانت هذه الغشاوة تكون بسبب العين أو بسبب الحواجز التي تحجز بين الرؤية. فهذه كلها أحيانا الإنسان يكون سليم البصر لكن نظرا لوجود حواجز يقول أنا لا أرى، فعليها يقول أمام بصري غشاوة. لكن هذه الغشاوة كما أخبر أنها على البصر والعياذ بالله، وهذا أشد، هذا أشد والعياذ بالله. فعلى أبصارهم غشاوة، هذه الغشاوة والعياذ بالله تمنع من إبصارهم ووصولهم إلى الحقيقة، وهذه والعياذ بالله عقوبة من الله عز وجل. ولهذا جاء في الآية الأخرى صم بكم عمي، صم بكم عمي، فهو والعياذ بالله يعني على بصره غشاوة فلا يبصر الحق. لاحظ معي. ثم قال سبحانه وتعالى ولهم عذاب عظيم. هنا وقفة مهمة جدا في قوله سبحانه وتعالى وعلى أبصاره غشاوة، مع ما قبلها من الآية في نفس الآية ختم وعلى سمع قلبه وعلى بصره. هنا وقفة مهمة جدا أحب أن نتدبرها، ونحن نتدبر هذه الآيات في كتاب الله سبحانه، في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي ينبغي أن يعلم الإنسان أنه فيما يتعلق في مقامه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يجب أن يعرف قدر نفسه، فليحذر الحذر الشديد من أن يجعل نفسه في مصاف ربه أو ما أنزل الله أو حتى من أوحى إليهم من رسله عليهم الصلاة والسلام. لماذا نتكلم عن هذه القضية؟ لأنه بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة يعني، وهي أحيانا موجات تمر، بعضهم يظن مثلا أن الكفر بالله أو الإلحاد أو نحو ذلك أنه شيء هو يقرره، وأنه يعني شيء كما يقول. هذه القضية وقد يمكن أشرنا إليها في مناسبة سابقة، هذه القضية وهي قضية الإلحاد أو قضية هذه الأشياء، ليعلم الإنسان أنه ينطلق فيها منطلق وهو هداية من الله سبحانه وتعالى وإضلال. فإياك أن تظن أنه مسألة الإلحاد إنها مسألة لها أدلتها ولها يعني قضيتها الكبرى، وبعضهم يحاول
على العقل
أن يجعلها قضية، وأنا والله عندي شبهات وأنا ما أدري إيش وإلى آخره. نعم قد يعلق بالقلب شبهات، لكن للأسف الشديد حين تتخذ هذه الأشياء كمسار ثقافي فكري يحتج به على نفسه أو على مجتمعه أو على المسلمين من حوله أو على اللغة التي يعني يتعامل بها، نقول هذا لا يغير ولا يقدم من حقائق الأمور شيء. فاحذر الحذر الشديد والعياذ بالله أن تكون ممن يختار مسبقا الضلالة. نعم. فإن الله سبحانه يعاقب صاحبه بألا يسمع الحق ولا يبصره ولا يعيه بقلبه. وكما قلنا هذه كلها عقوبات من الله سبحانه, عقوبات من الله. نعم. سبحانه وتعالى. ولهذا أنا لما أسمع أنه بعض الناس أو كذا عنده أشياء أرحمهم. لماذا؟ لأن هذه القضية هي عنده يريد أن يجعلها قضية. وأنه والله كما هو معروف يعني أنا عندي هذه الشبهة وهذا الاشتباه وإلى آخره. فنقول له قضية الإيمان والكفر والإلحاد ونحو ذلك هي قضية بالنسبة لمسلمات ما جعله الله عز وجل من الدلائل البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى, هي من الأمور الواضحات. ولهذا يأتي السؤال لماذا ختم الله؟ قال لأنهم كفروا والله خلقهم. لماذا ختم الله؟ لأنهم أبوا والله بين لهم الحق. لماذا كفروا؟ لأنهم لا يعرفون مصلحة, حتى مصلحة نفوسهم هم أنفسهم لا يعرفونها ولا يعرفون, يعني لو كانوا يدركون مصلحة أنفسهم الحقيقية لآمنوا واستقاموا على منهاج ربهم سبحانه وتعالى. إذن هناك طغيان, هناك استكبار, هناك إرادة استعلاء. وهذه القضية اللي أنا أحببت أن أشير إليها بالنسبة لكثير من شبابنا. هو يريد أن يستعلي على ما يسميه بثقافته التقليدية. وش الثقافة التقليدية؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, هذه ثقافة تقليدية.
وقد يغتر أحيانا عندما يسمع إليه في المجالس وكذا ثم ينفلت, ثم تسمع منه أحيانا أشياء لم تكن تسمعها من سابق.
نعم. السبب ما هو؟ هو هذا الغرور.
نعم.
إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أعظم الغرور غرور الفكر. طبعا الآية في سياق الغنى المال.
نعم.
ولما يستغني ليس معناه لا يوجد عنده مال, وإنما إذا استغنى فظن أن المال لأنه فلان وأخذته كابرا عن كابر, والعياذ بالله يطغى إذا ظن. والأشطر منه والعياذ بالله طغيان الفكر والثقافة وغير ذلك. ما رأيك بالإنسان لما يستكبر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإنسان والعياذ بالله, أنا أقول والعياذ بالله, هذا إنسان والعياذ بالله مفتون. فعليه أن يتقي الله عز وجل,
أن أرحمه.
ليست الثقافة هي مغامرة.
نعم.
والفكر والإلحاد هو أنك تخوض حتى يقال, أو تخالف حتى تعرف, أو تثير مشكلة حتى يتحدث عنك الناس ونحو ذلك. صحيح الإنسان إذا كان محقا طالبا للحق كما قلنا.
نعم.
قد يعرض له اشتباه مثل ما جاء في الحديث القلب.
نعم.
نعم. تأتيه هذا القلب, يأتيه شيء معين لكن يزيله.
نعم.
يزيله. ولهذا تأتي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. نعم. لاحظ معي هذا في إشكال, أنه يخطر ببالي شيء عظيم لا أستطيع أن أعبر عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. منين جاء صريح الإيمان؟ لأنكم تعظمتموه. لأنكم تعظمتموه,
ما كتبت به ولا.
ولهذا أنا أفرق بين إنسان لما يأتيه شك ويتعاظم الإلحاد, وبين إنسان يفاخر بالإلحاد. يعني زي اللي يقول أنا عندي شبهات ما عندكم جواب عليها, أنا مرت علي كذا وأنا ناقشت فلان وما استطاع يجاوبني على هذه الشبهة, وجاي منت يعني كأنه يريد أن ينتفق بهذا الشيء. هذا والعياذ بالله يخاف عليه من العقوبة, ختم الله على كله.
لذلك
فعليه أن يتقي الله عز وجل. نعم. فعليه أن يتقي الله عز وجل, خاصة إذا كان من أهل الإيمان ونشأ في بيئة الإيمان. عليه أن يعرف قدر نفسه وأنه هو ما هو إلا ذرة صغيرة في هذه الأرض, وهذه الأرض ما هي إلا ذرة صغيرة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. اعرف قدر نفسك.
صحيح.
فمن عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه وقدره حق قدره يتبين له الحقيقة. قوله تعالى ولهم عذاب عظيم يقابل قوله وهم المفلحون. فهؤلاء الكفار والعياذ بالله لهم عذاب عظيم يوم القيامة يخلدون فيه في نار جهنم.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. طيب ننتقل الآن الله يبارك فيك إلى قول الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طبعا بدأت الآيات تتحدث عن المنافقين.
نعم.
من الناس هنا يعني أن هنا فئة قليلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, أو أنها هذه تعتبر فئة كبيرة يعني خطرها مستشري أو غير ذلك؟
حتى نفهم الآيات.
نعم.
وما جاءت به نحب أن نذكر بأن النفاق إنما نشأ في المدينة ولم ينشأ في مكة. هذا هو القول الصحيح. والسبب كما قال المفسرون والعلماء بشكل واضح جدا أن النفاق في مكة لا يحتاج إليه. يعني الكافر هو الذي يصرح ويعادي وهو العزيز بين قومه، والمسلمون كانوا هم المستضعفين كما هو معلوم. فلذلك لم يكن
تقصد على المجتمعات الغربية الآن، يعني لا يوجد فيها نفاق وإنما يوجد فيها
الكفر الصراح. ولذلك الواحد منهم يكفر ويلحد حتى مع مثلا كنيسته أو نصرانيته أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الكفر سوقه قائمة
ولا يخشى من شيء.
لكن النفاق لا يكون في حالة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لاحظ معي، النفاق كان في المدينة ومن أهل المدينة. مرضوا عنه. ليش النفاق كان في المدينة؟ طبعا لهذا الوضوح، ليس لأن الأنصار فيهم شيء أو شيء من هذا، لا، وإنما البيئة. ليه؟ قال لأن المهاجرين ما كان فيهم أحد منافق، وإنما كان الإنسان يفر بدينه. فلو أنه أراد أن يكفر ويبقى على كفره لبقي له ماله وأهله إلى آخره. فكان أن هاجروا فرارا بدينهم، إذا لا يوجد فيهم منافق. كيف نبتت نبتة النفاق؟ قالك نبتة النفاق كان لها عدة أسباب، أهمها ثلاثة يجب أن ندركها. الأول أن، لاحظ معي، رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة، استقر بالمدينة وصار مهيمنا عليها، ودخل الإسلام دور الأنصار من الأوس والخزرج، ودخلوا في دين الله أفواجا. فهذا جعل بعض أولئك الكفار يجدون في أنفسهم أنهم سيفقدون شيئا من المكانة، كما قيل عن عبد الله بن أبي بن سلول أنه كان، يعني كما يقال، تصنع له الخرز حتى يوضع له تاج ليكون ملكا عليهم أو أميرا عليهم في المدينة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهار المشروع الذي كان يؤمل فيه، فأظهر النفاق. فهذه الفئة كعبد الله بن أبي وغيره فقدت مصالحها مع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبال المسلمين له الاستقبال العظيم. هذا الأول. الثاني وجود اليهود، طوائف اليهود في المدينة، وكانت محاربة لرسول الله مع علمها بصدقه، فكانت تغرس النفاق، وكانت تدعي أنها صاحبة كتاب، فأحيانا حتى تخدع من الناحية النظرية، كما يخدع بعض الناس اليوم أنه والله اليهود هم أهل الكتاب، يقول لكم أهل الكتاب، إحنا مسلم، ليش نخص الحق بنا؟ يا أخي هم أهل الكتاب. فهؤلاء يستغلونها. فاليهود استغلوا هذا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يحاربوه جهرة، فحاربوه خفية. ولهذا جاء التحالف بينهم وبين المنافقين. فكان اليهود هم إيش الذين أيضا هدى تأسيس بذرة النفاق داخل الصف الإسلامي، كما هو حال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى يومنا إلى يومنا هذا. السبب الثالث وقد ذكره بعضهم، وهو أنه لما انتصر المسلمون في بدر، تبين لهم أن الإسلام منتصر وأنه قوي. هذا الانتصار حدد ميدان المعركة. ولهذا كان بعضهم، بعض المنافقين وغيره، يتلاوم يظهر الإسلام لكن ينتظر إنه هذا النبي الضعيف مع أصحابه ينتهي أمرهم، يضمحل أمرهم، يتربصون به، أو أن يأتي المشركون بين عشية وضحاها فيخطفونه ويقضون عليه وينتهي الأمر. وإذا بمعركة بدر
تكون حاسمة،
التي نصر الله فيها القلة على المشركين، وكان النصر عظيما غير متوقع، وكانت نتائجه سواء من قتل الكفار أو الأسارة الذين أتي بهم إلى المدينة والناس ينظرون إليهم أو نحو ذلك، كان هذا مجلجلا في سماء الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، لكن على رأس ذلك المدينة النبوية. يقول، يعني تقول الروايات، إن بعض هؤلاء لما انتصر الرسول أظهر النفاق. لهذه الأسباب، ولأيضا والعياذ بالله وجود من هو مريض القلب، هذا يعني شيء رابع. في كل فئة يوجد من لا يستطيع أن يظهر كفره، لكن من هو مريض القلب، كان النفاق في المدينة ووجد المنافق. ماشي هذا؟
نعم.
أيوة. طيب أنت سألت قبل قليل هل هؤلاء ومن الناس، من الناس من يقول، من هم الناس هنا؟ طبعا قوله ومن الناس من هنا تكون للجنس أو للتبعيض، لكن كليهما ليس بينهما اختلاف، لأن حتى التبعيض وارد وهو معلوم، وليس كل الناس كانوا منافقين. بقي الناس هل هم اليهود والنفاق كان في اليهود خاصة، أم هم من أهل المدينة من الأوس والخزرج ممن والعياذ بالله نافق؟ على العموم كل منهما سواء كان من هؤلاء ومن هؤلاء على خلاف بين العلماء، فهؤلاء عددهم ليس كبيرا، لكن مكرهم وخبثهم كان تأثيره عظيما، ولهذا السبب لأنهم يخفون ذلك ويكيدون الكيد الذي يعني أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآيات وفي غيرها، جاءت 13 آية في سورة البقرة تبين صفته. المؤمنون 4 آيات، الكفار آيتان، المنافقون 13 آية، نظرا لخطرهم ولغموض حالهم، والغموض كما تعلم ويعلم الجميع بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقتل هؤلاء المنافقين حذرا أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. لاحظ معي هذه الحالة، يعني بمعنى أن المنافقين كانوا ظاهرا أمام الناس أنهم مع المسلمين وأنهم حكمهم وحالهم وأنهم وأنهم، إلى حد أنك ظاهرا لا تكاد تفرق بينهم وبين المسلمين الصادقين. تبين هذا؟ فإذا كان كذلك
يجب أن يكتف بصفات،
فبهذه الحالة والعياذ بالله يكون خطرهم كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، كما تعرف في قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من المريسية ليخرجن الأعز منها
الأذل،
فلما قال هذه الكلمة العظيمة والعياذ بالله، وقال أحد الصحابة مرني فلأضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا في صحيحين، في صحيح مسلم وصحيح البخاري، فيعلم أنه هذه القضية هي تعديل. وطبعا فيه تعليلات أخرى ذكرها أهل العلماء رحمه الله تعالى في الحكمة من إبقائهم، يعني في الحكمة من إبقائهم في هذا، يعني مثلا يعني ذكروا أشياء منها، لكن هو أقربها ما جاء منصوصا عليه في هذه الأحاديث. يعني منهم من ذكر مثلا أنه في وجود رسول الله لا خوف على الأمة، لكن بعد رسول الله لا، المنافق إذا علم يجب أن تجرى عليه أحكام الردة والزندقة والغير ذلك. بعضهم قال أنه لا، أنه المقصود به ما هو معلوم من جملة عموم مدلول هذه الآيات، وهو أنه النفاق له ظاهر وله باطن، فهذا أيضا قد يكون. وأنا يعني أعلم علم اليقين أنه يعني المعنى ظاهر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم خوفا من أن يقال أن محمد يقتل أصحابه، وهذا التعليل قائم فيما يتعلق بحكم المنافقين بالنسبة لإظهارهم الإسلام. ولهذا القول الصحيح أن النفاق ليس خاصا في عهد رسول الله، وأن النفاق قد يكون فيما بعد، لكن أيضا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا المنافق إذا أظهر نفاقه صار زنديقا، وهذا الفرق بين النفاق والزندقة. الزندقة هي أن يظهر، النفاق أن يخفي. سؤال: هل الزندقة والنفاق توجد في مجتمعات المسلمين إلى يوم هذا؟ أقول نعم، يوجد والعياذ بالله من هو مع المسلمين ويبطن الكفر لكن لا أحد يعلم به، هذا وش يسميه؟ هذا نعتبره منافقا، وتجرى عليه أحكام الإسلام إلى آخر.
لكن إذا
ويوجد منهم والعياذ بالله من هو منافق فيتجرى،
كما حدث.
لكن الفرق أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول هو الذي يملك، ولهذا حتى الاعتراض على رسول الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك العفو،
يسكت.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يملك ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة لي المنافق إذا أظهر زندقته، ولهذا في الدولة العباسية زمن المهدي العباسي أنشأ ديوان، يعني زي وزارة، ديوان اسمه ديوان الزنادقة نظرا لكثرتهم. تعرف العصر الثاني في القرن الثالث الهجري في العهد العباسي
دخلت،
يعني دخلت الزندقة والإلحاد وغيره،
تجرأ الناس،
وقضية الزندقة ليست بالأمر الهين، وليست كما يقال اليوم حرية فكر وحرية ثقافة داخل الأمة،
تعبير عن رأي.
لا، الإسلام تعبير عن رأي. لا، في الإسلام أنت مسلم، يعني في كافر أصلي، في كافر كذا، لكن أنت مسلم
تسلم.
ثم تكفر جهارا نهارا وتظهر أحد أصول الكفر والنفاق الاعتقادي المخرج من الملة وتترك، هذا لا مقام له ولا وجود له.
لذلك هنا طبق عليهم حد الردة يا شيخ. الآن بعض الناس يقول حد الردة إنما هي يعني تصرفات أو يعني أشياء فيها نوع من التعسف عندما تقيم على أحدهم، دعه يختار ودعه يقرر هو ودعه يعني، ثم يستفتي بها باستفتاءات ويفعل بها أفعال، فيقول لماذا يقام حد الردة؟
طبعا هذا كلام للأسف ألفت فيه كتب،
نعم،
وبعضهم أراد أن ينقض هذا الأصل المجمع عليه، من بدل دينه فاقتلوه.
نعم،
والردة وأحكامها أجمع عليها العلماء رحمه الله تعالى، ودلت عليها الأدلة الصريحة. ففي فئات للأسف الشديد نظرا للضغوطات المعاصرة والمجاملات والنظم الدولية وغيرها، هم يريدون أن يتمشوا معها. فيعني جاء الحديث عن مسألة حد الردة فأرادوا، لكن من ناحية الاستدلال الشرعي وغيره يعني هذه كلها منقوضة، ويعني فيهم من ألف يريد أن يبطل هذا الحكم الشرعي، لكن فيه مؤلفات أخرى نقضته، والأدلة الشرعية وإجماع العلماء رحمه الله تعالى صريح في هذا. لسبب يعني بعضهم يعني يظن أن قضية الحرية إنها مطلقة ومدلل عليها حتى في الآيات، يعني مثلا يقول دائما يقول لك الحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
لا إكراه في الدين،
لا إكراه في الدين. لاحظ معي، هذه الأدلة
عليهم
وليست لهم. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن، هذا
تهديد
وليس تخييرا. فمن شاء فليؤمن، هذا تهديد. يعني هل حكم الله أن الله أنزل حكما شرعيا أنك إن شئت وإن شئت؟ هذا ليس بصحيح. بل الأدلة، لماذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب وأقيمت الشريعة
بمثل سيف الجهاد
أي نعم. فلذلك قضية النفاق لاحظ معي إذا استتر فهو خطير، والمكر موجود، وإذا أعلن صاحبه وثبت عليه فهذا يكون حكمه حكم المرتد والزندقة، يجب أن يقام عليه حكم الله عز وجل فيصل إلى الحاكم. المسلم لا يجوز له أن ينقض. يعني لاحظ معي، الوثني في أي مكان قد يبقى على وثنيته حتى يموت، والنصراني واليهودي حتى داخل الدولة الإسلامية خارج جزيرة العرب قد يبقى أيضا على نصرانيته ما دام محافظا على شروط الذمة. لكن المسلم ليس له أن يكفر. هل له أن يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر؟ قالك ليس له ذلك. السؤال لماذا لا يجعل له الحرية؟ قالك حفاظا عليه هو، تبه معي، وعلى المجتمع. حفاظا عليه هو ألا يرى الردة أمرا سهلا. شوف هذه من رحمة الله، كون الإنسان يعلم أنه إذا قال كلمة يقتل، مثل القصاص، ولكن في القصاص
حياة.
ليه؟ قال إذا علم أنه يقتل. كذلك أيضا الردة، فحكم الله عز وجل في الردة مثل حكم الله في القصاص، مثل حكم الله في الزنا، مثل حكم الله في شرب الخمر، هذه مانعة. ولهذا أكبر صد للوقوع في الردة ما هو؟
هذا
إقامة الحد.
نعم،
طلاق زوجته. الإرث لا يرث ولا يورث،
عدم دفن،
لا يدفن في مقابر المسلمين. بعض الناس يظن أن هذه نوع من التعسف ونوع من الموقف الحاد غير المضبوط. هذه أحكام شرعية.
نعم،
مصلحتها ترجع لمن؟ لهذا الإنسان،
مقرر المصلحة هو
لهذا الإنسان. نعم. وأنا أقول والله إن كثيرا، أنا أتكلم عن بلادنا،
نعم،
والله إن كثيرا من هؤلاء مرت عليهم مراحل بلغ فيها ببعضهم الإلحاد مبلغه، وربما يسمعون كلامي الآن، فحماهم الله عز وجل بحكم الردة، فيعني سكتوا وكذا، وبدأوا مع أهليهم وأقاربهم حتى ردهم الله عز وجل إلى الجنة.
طيب،
وهذا موجود،
الحفاظ على المجتمع.
الحفاظ على المجتمع هو أنه لا يكون الردة والكفر واللعب بدين الله عز وجل وبأحكامه وشرعه مفتوحا لكل أحد. يعني التلاعب بدين الله ليس مسموحا، الإنكار ليس مسموحا. يعني بمعنى أنه لما واحد ينكر نقول والله نعم رأيك، أنت أنكرت هذا المعلوم من الدين بالضرورة، هذا رأيك، إذن خلاص أنت حبيبنا ومعنا والروح أنا وياك ونشيح أنا وياك وإلى آخره ولا فرق بيننا وبينك، معناها سيأتي الثاني والثالث وكل يقول هذا الكلام فتضيع ويضيع
ويكون مدخل الأعداء وزعزعة الصف.
هذا بالنسبة لي المسألة الكبرى وهي عدم تمييز الحق من الباطل، من الإيمان، من التوحيد. هذه من القضايا الكبار، ولهذا أحكام الله، وأنا أحب أن ينتبه لها،
أنا نختم بها،
أحكام الله عز وجل إنما هي لمصلحة الأمة وليس ضد. ولهذا يقول لك لكمال الشريعة جاءت الحدود. يعني بعض الناس أحيانا يبغى يبرر الفساد يقول وجد في عهد رسول الله الزنا وجد، نقول انظرها إلى الحكم الشرعي. نعم. لكمال الشريعة وجد. قال لماذا وجد؟ قال حتى تمنع.
نعم.
هذا يعني هذه الحقيقة، ما يعني ما أحب أن تنتهي حتى تتضح بشكل واضح، لأنها قضية أساسية جدا، وهي أنه الأحكام الشرعية يجب أن يعلم علم اليقين أنها لمصلحة الأمة.
نعم.
مكملة. يعني الدليل على كمال الشريعة وعظمة الشريعة وصلاحية لكل زمان ومكان هو هذه الحدود.
نعم.
ما معنى هذه الحدود؟ أولا أنه إذا وجد الخطأ قد يعالج.
نعم.
ثانيا أنه هذه الأمة يمكن أن تعالج بهذه الأحكام وتصفى من خلال التطبيق التام للشريعة.
نعم. الإسلام. صلى الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين من هذه من هذا الزيغ الذي يحدث أحيانا، وصلى الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وكل مسلم ومسلمة، وأن يحمي أوطاننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
جزاك الله خير.
وإلى جزاك.